السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرج نبي. على أي حال، كان مر بنا أنه هناك ثنائية الشك في المسألة الأصولية، وهناك الشك في الحكم الفقهي المتولد من المسألة الأصولية. أما بالنسبة إلى الحكم الفقهي المتولد من المسألة الأصولية، فهل مقتضى القاعدة الصحة أو الفساد؟ يعني الفساد بمعنى مثلا في العبادات والمعاملات أم ماذا؟ وكيف تصوير يعني الصحة أو الفساد، يعني تصوير الصحة كمفاد أصل عملي في العبادات، أو الفساد أيضا يعني كمقتضى ومفاد أصل عملي في المعاملات. لنأخذ الآن بالكلام في، وهل الشبهة تعتبر شبهة موضوعية شبهة حكمية؟ طبعا ليست شبهة موضوعية، المفروض لأنه الشبهة الموضوعية هي ما كانت بسبب التباس البيئة الخارجية. هنا ليس التباس في البيئة الخارجية، وإنما التباس في شؤون الأحكام الكلية، حيث النهي عند تنافر يعني مع صحة العبادة وصحة المعاملة أم لا. فمن ها هنا البحث في الحقيقة الشبه الحكمية، يعني بعبارة أخرى أي عبادة أو معاملة تارة الشك فيها من جهة الشبه الحكمية، تارة الشك من جهة الشبه الموضوعية. مقتضى الأصول العملية المقررة في تنقيح الشبه الموضوعية قد تختلف عن مقتضى الأصول العملية المقررة في الشبه الحكمية. مثلا في العبادات في الشبه الموضوعية قد يكون لدينا قاعدة تجاوز، قاعدة فراغ مثلا، يعني من القبيل، حتى في المعاملات. لكن الكلام في الحقيقة في الشبهة الحكمية وليست الشبهة الموضوعية. فهل مقتضى حينئذ الأصول العملية في الشبهة الحكمية في العبادات أو المعاملات أو الصحة أو الفساد؟ فإذا لنذكر تقرير الإعلام في المعاملات أولا. في المعاملات قالوا الأصل، طبعا هذا إذا لم يكن في البين موجود عموم أو ما كان هذا، ولا موجود عموم يتمسك بالعموم، مثلا تجارة عن تراض أو فوق العقود أو ما شبه ذلك، لا يرفع اليد عن العمومات لمجرد الشبهة. ولو لم يوجد عموم في المعاملات أصالة عدم المسبب، أصالة عدم المسبب، لأن شك أن المسبب حصل، مسبب الشرعي حصل أو لم يحصل، أصالة العدم في المعاملات، أصالة الفساد يعني في الشبهة الحكمية، بل حتى الموضوعية لو لم يكن في البين دليل أو أصل موجود. هذا بالنسبة إلى المعاملات. طبعا أصل عدم المسبب يعني أصل عدم وجود المسبب بوجود واعتبار شرعي، وإلا هو عرفي موجود. هذا لو لم يكن طبعا عموم لفظي في البين، فقط شك في الأصل العملي. أما العبادات كيف؟ العبادات هناك من يقول بالصحة في الشبهة الحكمية، لأن نشك في مانعية مانع وهو النهي، فنجري البراءة من قبيل أقل وأكثر في المركب الارتباطي. طبعا المفروض هكذا، مفروض وجود، نعم مفروض وجود أمر، فبالتالي أمر عموم بأي معنى؟ عموم يعني ما عدا المشكوك موجود، لأنه عموم يشمل كذا، ولا لو في عموم يرفع الشك في المشكوك لما احتجنا. فبمعنى لو كان عموم في البين أصل عملي ما نجري، لأن نجري أصل عملي يعني عموم موجود، عموم موجود كعموم غير موجود يعني بالحاضر المشكوك، نشك أنه هذا المانع أخذ لو لم يؤخذ، فتجري وراء. إلا أنه صاحب الكفاية ظاهرا ووافقه عليه السيد الخوي أنه هنا ليس مجرى للبراءة في الأقل والأكثر الارتباطي، ليس مجرى. لماذا؟ لأن النهي في البين موجود، وإذا النهي موجود مبغوض، والمبغوض لا يتقرب به. يعني تقريبا هذا استدلال لرفع الشك، يعني استدلال بنفس الدليل العقلي الدال على مفسدية النهي للعبادة تكرارا، إذن هذا خلف فرض أن الشك موجود. ليس شك في النهي، لو وصلت النوبة إلى مفسدية النهي، أصل النهي هو معلوم موجود، عبادة موجودة، لكن يا ترى هل النهي هذا مفسد مانع عن التقرب بهذه العبادة المنهي عنها أم لا؟ المفروض أن النهي أجنبي وليس نهي مرتبط خاص بالصلاة. فبالتالي أي يعني سائل الأعلام يفترضوا شك أو يفترضوا علم، هو إذا الدليل العقلي موجود بأن المنهي عنه لا يمكن التقرب به فلا تصح الصلاة، هذا مو فرض الشك، هذا هو فرض العلم بالفساد. على كل نوع من الفرض خلف الفرض فارضين على، والأمر سهل. هذا بقي القسم الثاني من مسألة النهي عن المعاملات، يقتضي الفساد أم لا؟ لأن كل هذا الذي مر قد قدم إنما هو في النهي عن العبادات. ماذا عن النهي عن المعاملات؟ فهناك من يذهب إلى أن النهي عن المعاملات دليل الصحة. لماذا دليل الصحة؟ لأنه لو لم تكن المعاملة مقدور عليها موجودة في النهي يتعلق بماذا؟ فالنهي دليل الصحة غاية أمر إثن الإنسان. قول هكذا وينسب إلى أبو حنيفة وتلميذه ومدرسه. صاحب الكفاية يقبله على تفصيل إن هذا النهي إن كان عن المسبب فصحيح، نهي عن المسبب لابد المسبب مقدور وموجود وصحيح بحيث ينهى عنه، وإلا المسبب إذا لم يكن موجود ولا صحيح ولا غير ولا مقدور عليه فكيف النهي تعالى؟ هاي في المسبب صحيح، في السبب لم يقبل صاحب الكفاية. السبب أعم، يدل على الفساد أو يدل على الصحة؟ لا، لا هو يدل على الصحة ولا يدل على الفساد. لأنه النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو يقتضي الصحة أو لا يقتضي لا الفساد ولا الصحة، يعني تقريبا ثلاث أقوال رئيسية. هل يقتضي الصحة؟ هل يقتضي الفساد؟ هل يقتضي الصحة عكس الفساد؟ أو لا يقتضي لا الصحة ولا الفساد؟ فالقول الثاني إذن قول صاحب الكفاية فصل بين النهي عن المسبب فيقتضي الصحة، النهي عن السبب أو التسبيب فلا يقتضي لا الصحة ولا الفساد. جمع بين التفصيل بين الشقين. الميزة النائني تبنى العكس، إذا كان النهي عن السبب إذا كان النهي عن المسبب يقتضي الفساد، وإذا كان النهي عن السبب عن المسبب يقتضي الفساد، وإذا كان النهي عن السبب فلا يقتضي الفساد. عكس صاحب الكفاية، عن السبب لا يقتضي الفساد، وربما يقول بالصحة، وأما إذا كان نهي عن المسبب فيقتضي الفساد عكس صاحب الكفاية تقريبا. السيد الخوي رحمة الله عليه ذهب إلى أن النهي عن المعاملة عن المسبب عن السبب عن التسبيب مطلقا لا يدل على الصحة ولا يدل على الفساد، لا يدل على شيء. طبعا محل البحث ما هو محل البحث؟ النهي الأجنبي، النهي الأجنبي عن المعاملة، وإلا النهي نهى النبي عن بيع الغرر، هذا واضح إرشاد أو يفيد ومفاد مفاده المانعية الوضعية، معنائي الوضعية. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أم الدليل مرتبط بمركب العبادي للصلاة ويدل على المعنائية، هذا غير محل البحث، سواء يدل على النهي التكليفي والوضعي معا أو الوضعي. في الأدلة الخاصة أو العام مرتبطة بالمركبات، واضح أنه مرتبط بالمركبات، أنه يدل على الفساد، وسواء وضعا وتكليفا أو تكليفا أو وضعا فقط. كل هذا الكلام في مسألة النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة نهي أجنبي صدفة أو غير صدفة تصادق مع العبادة أو تصادق مع المعاملة، محل البحث هذا. وإلا فيما كان مختصا مفاده يكون الفساد الوضعي بشكل واضح. النهي كما أن الأمر، يعني الأمر بشيء في العبادة وكذا، إذا كان خاص مفاده الجزئية مثلا أو الشرطية، هذا واضح. المهم في الأدلة الخاصة أمرا نهيا نهيا أمرا، الأدلة الخاصة مرتبطة بالمركبات مفادها وضعي واضح، وضعي وتكليفي أو وضعي فقط. إنما الكلام في النهي الأجنبي مثلا كما مر بنا النهي عن رفع المرأة صوتها يتصادق مثلا مع الجهل في الصلاة، فحينئذ هذا ليس مرتبط النهي لا تجهر ولا تخضعن بالقول مثلا ولا تبرجن، ملاك واضح، ملاك يعني مرتبط بباب العلاقة بين الجنسين وكذا الأجنبيين وما شابه ذلك، فلا صلة له بملاك صلاتي، لا صلة له بملاك صلاتي، هذا يعتبر النهي أجنبي. فهذا النهي الأجنبي نعم، هل يقتضي الفساد أم لا في العبادات؟ خذ تقدم الكلام الآن في المعاملات. إذن النهي ليس نهي ملاكي، ملاك معاملي، محل البحث هذا. وإلا مثلا حل الله البيع وحرم الربا، حرمة الربا حرمة معاملية، ملاك ومعاملي، هذا واضح. أنا مجرم. كما في الصلاة أيضا حرمة الصلاة، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، مثلا نهي ملاكه صلاتي، البحث غير محل البحث، غير محل بحثنا. هاي أما مسألة النهي يقتضي الفساد، نهي أجنبي بملاك أجنبي تصادق مع العبادة أو تصادق مع المعاملة، هل يقتضي الفساد أم لا؟ استدلال على كل من قال بالصحة، لماذا يتعرض الإعلام لاستدلال أبو حنيفة أو غيره؟ على كل اعتبار هنا البحث مشترك، إما من جهة قواعد مشتركة أو أدين بالتالي أو الدليل العقلي، والدليل العقلي مشترك بين الفريقين. إذن البحث المقارن، هذه طبعا منهجية مهمة واحدة الكتلة، البحث المقارن سواء بين المذاهب الإسلامية أو حتى مع المذاهب البشرية الوضعية، إذا جهات مشتركة ما في كلام، لا كلام، ليس خروج عن الجادة. نعم. ومن ثم هم أيضا يعني يفتحون النقاش معنا في النقاط المشتركة، أقصد كلام الكلام، وحتى كذلك مع القانون الوضعي في نقاط مشتركة، مثلا السيرة العقلائية، مثلا بعض القواعد احنا قد نقبلها، القواعد الفقهية من جهة النص الشرعي هم يقبلوها من جهة مثلا سيرة العقلاء وليكن بالتالي في قواعد مشتركة. وهذه نكتة لطيفة أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر في الربع الأخير من العهد أو الثلث الأخير. مثلا عدم الوفاء بالعهد وعدم الغدر سمو في الحروب، عدم الغدر في المعاملات والعهود والعقود، هذا الشيء اتفق عليه البشر وأنه من دون الالتزام به يؤدي إلى تصدع التعايش المدني البشري. يشير لهذا أمير المؤمنين، مع أن العقلاء أو غير المتدينين بأديان السماء إنما يرون هذا ملزم بفلسفة عقلائية وصيغة عقلائية، بينما المتدين يرى ملزم من جهة الدين السماوي. فلاحظ لك مع ذلك يقول يومين هذه قاعدة مشتركة. طبعا هي قاعدة عامة يكون عقلائية أو قاعدة معاملية أو سياسية أو أمنية أو عسكرية. إذن نكتة لطيفة أنه بعض القواعد المشتركة في الملل والنحل أو المذاهب وإن اختلف المستند والدليل لها مسمين في أنها هي قواعد مشتركة مع أن الدليل مختلفة. هذا المقدار من الاشتراك يصحح الاحتجاج بين الطرفين أو يصحح التعامل بالتالي في هاي النقطة المشتركة. وهي نقطة كلش لطيفة، رغم أن الدليل والمستند مختلف فيه بين الطرفين لكن النتيجة متفق عليها. هذا المقدار من الاتفاق يصحح التعامل المشترك، الالتزام المشترك. وهي نكتة جدا لطيفة. وهكذا في العقائد أيضا وفي موارد أخرى من العلوم. نعم، فالنقطة المشتركة لها قيمة، الأصل المشترك، القاعدة المشتركة، الحكم المشترك له قيمة، وبالتالي والمختلف على حالة مختلفة. وهي نقطة جدا مهمة يعني على كل. فالمختلف فيه لا ينسف المشترك، والمشترك لا ينسف المختلف فيه. المشترك لاستثماره كمشترك ما يتوقف على المختلف فيه، ما يختلف على إزالة الاختلاف. كما أن الاختلاف لا يزيد المشترك، مشترك لا يزيد اختلاف، والاختلاف لا يزيل كل من الأمرين في دائرته على صحيح. فالإفراط في أي جانب خطأ، إفراط في أي جانب خطأ. حد الحدود بحدودها صحيح، مع أن لاحظ هذا المشترك كمثال الآن مر بنا في عهد يومين لمالك الأشتر، الالتزام بالعهود منشأه عند العقلاء كقانون وضعي يختلف عن المتدينين بدين السماء، لكن لأن النتيجة واحدة وإن اختلف المصدر واختلف الالتزام، هذا المقدار بهذا المقدار من الاشتراك أيضا في استثمار مشترك. كنظير محاججة السيد الشهداء يوم عاشوراء، قومية وعرقية، قومية خبائي مخضر عرقية قومية مثلا، هكذا نتائج سنش من تتزمو بها في وسط الحرب. بس الحرب لها أصول، لها قواعد، حتى هذه القواعد المشتركة لابد من استثمارها في أثناء الحرب وفي الحرب ولما جاء الله. على أي حال، فإذا هذه نقاط لطيفة يعني في البحث العلمي والمنهج العلمي أو في الإدارة السياسية والإدارة العسكرية والإدارة الجانب التنفيذ أو جانب التنظير. النقطة المشتركة يمكن الاستفادة منها، هذه نقطة جدا مهمة، النقطة المشتركة يمكن الاستفادة منها تنفيذا أو تنظيرا. منطق القرآن ما كذا، الآية مرت علينا طبعا في التفسير بعد، معذرة أن أذكر هذا الشيء لأن هناك مثلا من ينتقد الفلسفة خب ويسجل عليه اعتراضات جيد، وأن الفلسفة لا تكون صنم أو وحي مقدس أو كذا أو مركزية لها وتهميش الوحي، هذا كله صحيح، بس كل هذا ما يقتضي أن بعض الأمور المشتركة الصحيحة في القضايا العقلية بين الوحي والفلسفة كعلم بشري ما يقاس بالوحي، بعض النقاط المشتركة مشتركة، ما في كلام وما في أي إشكال. وكذلك العرفانة والتصوف انحراف وكذا وليكن، بس في نقاط مشتركة أو بعض أنه تحت ذريعة أنه بالتالي مذهب المخالفين كذا كذا، إذن ما يحتج بما في الصحاحة الستة أو العشرة، مش بأي معنى هذا، في إفراط إما في جانب على كل النفي، الإفراط في الاشتراك زيادة عن حد، هذا محدد هو الاشتراك، الإفراط أيضا في الاختلاف ما كذا، افترض بين الإخباريين والصوليين، الأمس كان أحد الفضلاء يسأل سواليكم، بالتالي انسداديين والانفتاحيين وكذا إلى ما شاء الله. تارة الإنسان يريد عاطفيا يعني يتمنهج واحد آخر أو يستثمر استثمار سياسي هذا أمر آخر، أما النقطة المشتركة من جانب في نقطة مختلف فيها تنظيرا أو تطبيقا بحدود الاشتراك يستثمر الإنسان، بحدود الاختلاف يستثمر الإنسان، يعني أقصد يتحفظ عليه ليفرط أيضا فيما هو اختلاف، هذا أمر منهج عظيم في الوحي. الآية الكريمة مرت علينا في تفسيرنا، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، ليست على شيء يعني شنو؟ اصلا ما عندهم شيء صحيح. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني اصلا اليهود ما عندهم صحة وهم يتلون الكتاب، تتمت لأي ما احفظها مثل قولهم. المهم، فبالتالي هنا لا يريد رحمة. بعضهم يقرأ الآية بأي معنى؟ شوف انظر التقريب بين الأديان. يعني اليهودية بقول مطلق صحيح والنصرانية بقول مطلق صحيح. الآية ليست في الصلاة، هذا خطأ. ولكن الآية أيضا تخطئ، أن وجود الاختلافات بين النصارى واليهود والنصارى لا يعني عدم وجود المشتركات بينهم، والمشتركات صح بالتالي حسب قرار الطرفين. فالمقصود إذن هذه الجهات المشتركة تحفظ، الجهات المختلفة فيها حدودها من يحفظ. نعم، فالله يحكم لطيف فيما كانوا فيه يختلفون، مو ما كانوا يشتركون. شوف العبارة. فهذه الآية الكريمة في سورة البقرة ليست في صدد التصحيح المطلق، لكن في صدد تخطئة التخطئة المطلقة. التخطئة المطلقة مو صحيحة، التصحيح المطلق مو صحيح. كل شيء بحسبه، نظرة موضوعية حيادية دقيقة. على إتعالنا إنما تعرض لهذا لكي يبين ما هو الحكمة، أن الأعلام في علم الأصول، في علم التفسير، في علم الفقه يتعرضون للفقه المقارن، سواء المقارن مع المذاهب الإسلامية أو الفقه المقارن مع المذاهب الوضعية أيضا. المهم في هذه النقاط واحد لازم يلتفت إليه. نعم، هذا بالنسبة إلى رأي قول أبو حنيفة. ويأتي قول صاحب الكفاية. صاحب الكفاية اعتمد نفس الدليل، قال الدليل متام في المسبب، لأن المسبب لو ما كان موجود كيف يعني يعصي الإنسان؟ موجود صحيح يعني موجود يعني مقدور عليه وممكن. فلذا صاحب الكفاية قبل هذا المقال فقط في المسبب. في السبب لم يقبل. لما لم يقبل؟ لم يقل بالفساد. في السبب قال لأن السبب وهو الإجابة والقبول يمكن الإنسان يوجده، بس ما يلازم الصحة. الشارع ينهى عن الإجابة والقبول، وقد ما يصحح تحقق المسبب أو يمانع تحقق المسبب، لكنه نهى عن السبب، والسبب يمكن أن ينوجد منفكا عن المسبب. خلاصة كلام صاحب الكفاية. نتعرض إن شاء الله إلى كلام الميز النعيني، وثم كلام السيد الخوي. السيد الخوي قال لا تدل على الصحة مطلقة ولا يدل على الفساد مطلقة، لا يدل على شيء. كالضابط عامة النهي عن المعاملة، عن المسبب، عن السبب، عن التسبيب، النهي الأجنبي ملاكا عن المعاملات لا يستلزم ولا يدل على شيء في المعاملة بتاتا. إن شاء الله بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.